بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال السدي: أراد به الزكاة المفروضة. وقال غيره: أراد به صدقة التطوع والنفقة في الخير. والآية شاملة لكل ذلك، ففيها حث على كل النفقات، سواء الزكاة المفروضة أو النفقات الواجبة على الأهل ومن أوجب الله تعالى النفقة عليهم، أو كان صدقة التطوع، كلها مرغب فيها. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أي لا فداء فيه. سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، وأيضا لا بيع فيه كما جرت العادة في الدنيا أن الإنسان ينتفع بالبيع والشراء، ينتفع بأشياء كثيرة بالبيع والشراء. فأخبر الله تعالى أنه في يوم القيامة لا بيع، ولا يمكن أحد أن ينتفع بالبيع، ولا خلة، لا صداقة، ولا شفاعة إلا بإذن الله. قرأ ابن كثير: ونافع أهل البصرة كلها بالنصب، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وكذلك في سورة إبراهيم: لا بيع فيه ولا خلال. وفي سورة الطور: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقرأ الآخرون: كلها بالرفع والتنوين. والكافرون هم الظالمون، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وهذا هو معنى الظلم، أن يضع الشيء في غير موضعه. قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال: أخبرنا أبو جعفر محمد ابن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: أخبرنا حميد ابن زنجويه قال: أخبرنا ابن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري ثم قال ليهنك العلم، ثم قال والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا الحديث في صحيح مسلم دون الزيادة الأخيرة، في صحيح مسلم إلى قوله ليهنك العلم، والزيادة الأخيرة والذي نفس محمد بيده هي عند أحمد وغيره من طريق سفيان الثوري عن الجريري بهذا الإسناد، وإسنادها صحيح. والمراد بقوله إن لهذه الآية لسانا وشفتين، المراد بهذا الحديث هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف تحاجان عن صاحبهما، فالمراد بهما واحد وهو ثواب هذه الآيات. فإن هذه الآيات هي كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى والكلام عموما شيء معنوي ليس شيئا حسيا، فالمراد إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش أي ثواب قراءة هذه الآية والأجر الذي جعله الله تعالى عليها. قال رحمه الله ويذكر الآن فضائل آية الكرسي، ذكر هذا الحديث الأول أن أفضل آية في القرآن، أعظم آية في كتاب الله. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف عن محمد بن إسماعيل قال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو، محمد بن إسماعيل هو البخاري علقه، قال عثمان بن الهيثم، وهكذا أخرجه في صحيح البخاري معلقا. أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت سبيله فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذب وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود، فرحمته فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحف من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم لا تعود، إنك تزعم لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. هذا أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بهذا الطول، ووصله البخاري في موضع آخر من الصحيح ولكن مختصرا، وقد وصله بتمامه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في الشعب وغيرهم من طرق عن عثمان بن الهيثم، إسناده صحيح. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال: أخبرنا حميد ابن زنجويه، قال: أخبرنا يحيى ابن يحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر هو المليكي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة يقال له المليكي، عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حفظ في يوم ذلك حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي والدارمي من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ضعيف. قد ورد من طرق أن آية الكرسي تقرأ في الصباح والمساء وكلها ضعيفة، وذكره في بعض الروايات شاذ. فهذه بعض فضائل آية الكرسي، أنها أفضل آية من كتاب الله، أعظم آية في القرآن، وأنها حرز من الشيطان لمن قرأها وقت نومه، لا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يزال عليه من الله تعالى حافظ. وهكذا جاء في حديث أبي أمامة أن من قرأها عقب الصلاة دبر الصلاة المكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كذا جاء في الحديث السنن: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إذا مات دخل الجنة. وتفسير هذه الآية نؤخره إلى الدرس الآتي إن شاء الله. أخ يقول: وما أدرى الشيطان بفضل آية الكرسي وهي من القرآن ولم تكن في الأديان السابقة؟ واضح أن يجدون هذا من أنفسهم، يجدون أن من قرأ آية الكرسي حين نومه أن الله تعالى يحفظه، يجدونه محفوظا محروسا، ولا تستطيع الشياطين أن تقربه. فهو أخبر أبا هريرة بشيء يعرفونه في أنفسهم، وأنهم لا يستطيعون قربان من قرأها عند النوم، فالأمر واضح. وأخ يقول: هل في حديث أبي هريرة هذا الطويل دليل على جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام أو يومين؟ لأن أبا هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة رمضان وزكاة رمضان. نعم، فيه دليل على ذلك، ولكن إلى الإمام لا إلى الفقراء، تخرج إلى الإمام أو الذي ينصبه الإمام لجمعها. إذا نصب الإمام إنسانا لجمع الزكاة ثم يفرقها على الفقراء والمحتاجين فيجوز إخراجها إليه قبل العيد بيوم أو يومين. وقد صح هذا عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: كنا نخرجها للذي تجمع عنده قبل العيد بيوم أو يومين. وجاء في بعض الرواة خارج الصحيح قال: وكان يقعد، أي الذي تجمع عند الصدقة، وكان يقعد قبل العيد بيوم أو يومين. فإذا كان إخراجها الإمام جعل مكانا تجمع إليه زكاة الفطر، أو وكل شخصا تجمع إليه وهو يوزعها، فيجوز إخراجها إليه قبل العيد بيومين أو ثلاثة كما في هذا الحديث. وأما إخراجها إلى الفقير إلى المسكين فإن ذلك خاص بيوم العيد قبل صلاة العيد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.